بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتآكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم بها الفقراء ويتيه به على الأغنياء.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من الكلام على أخلاق حملة القرآن وبين أخلاقهم التي ينبغي أن يتصفوا بها ويتخلقوا بها، وهم الذين حملوا القرآن طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، حملوه تقربا إلى الله جل وعلا، يريدون الأجر والثواب والرفعة في الدنيا والآخرة، لا يريدون بذلك الدنيا ولا يطمعون بمفاتن الدنيا وزينة الدنيا، بل يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. بعدما انتهى من ذكر أخلاقهم شرع في بيان الصنف الثاني من حملة القرآن، وهم الذين يقرؤون القرآن لا يريدون به الله عز وجل، لا يريدون الوصول إلى مرضاة الله، لا يريدون وجه الله عز وجل والدار الآخرة، بل يطلبون بذلك الدنيا، يريدون الرياء والسمعة، يريدون الثناء والمدح ونحو ذلك من الأمور التي تكون حجة على صاحبها. وهذا فيه خلل في المقاصد، وفيه سوء في النيات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الباب الذي أورده المؤلف يبين أخلاق حملة القرآن الذين قرأوا القرآن لا يريدون به وجه الله ولا يريدون به الثواب من الله سبحانه وتعالى، بل يريدون الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا، يريدون المال، يريدون الجاه، يريدون الشهرة، يريدون الرئاسة، يريدون المدح والثناء، يريدون الرياء والسمع ونحو ذلك. وهذا فيه خلل في الإخلاص، وفيه إحباط للعمل والعياذ بالله. قال: فأما من قرأ القرآن للدنيا، يعني يريد أن يحصل على قراءة القرآن وحمله للقرآن وحفظ القرآن وتجويد القرآن وإتقان القرآن، يريد بذلك الأمور الدنيوية والأغراض الدنيوية كما بينا: شهرة، السمعة، ثناء الناس، مدح الناس، المال، الرفع في مناصب الدنيا، الترقي في ذلك ونحو ذلك، تبجيل الناس له، الإشارة له بالبنان ونحو ذلك من المقاصد الفاسدة، يريد بذلك الدنيا. فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، يعني حتى تكون له مكانة ومنزلة عند الناس في هذه الدنيا، حتى ينتفع منهم، يكون له حظوة ويكون له مكانة ومنزلة عند الناس، ولا يهتم بمكانته عند الله سبحانه وتعالى، المهم أن تكون له مكانة ومنزلة عند الناس في الدنيا، فإن من أخلاقه، بدأ المؤلف أو شرع في بيان أخلاق هذا الصنف من الناس، أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده، فهو متقن لحفظ آيات كتاب الله، متقن ومجود لحروف القرآن ولآياته، يملك صوتا جميلا وحسنا، لكنه بعيد عن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، همه الدنيا، همه ثناء الناس، همه تحصيل المال أو كسب المال، لا يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى وهو يقرأها ويتلوها، ولا ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه وهو يقرأ ذلك في كتاب الله، فهو مضيع لحدود القرآن، مضيع لحدوده، هذا معنى مضيع لحدوده، أنه لا يعمل به، بل يقرأ حروفه ولا يعمل بحدوده، متعظما في نفسه، يعني يرى نفسه أنه عظيم أو أنه من العظماء بسبب أنه حمل القرآن أو حفظ القرآن، الناس لم يحفظوا القرآن، يرى أنه أعلى منهم وأعظم منهم بسبب أنه حفظ القرآن، يتكبر عليهم، يتعاظم عليهم، لا يتواضع لهم، متكبرا على غيره، متعاليا، مترفعا على غيره من الناس والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال أهل العلم: يعني لا يدخل الجنة ابتداء، لا بد أن يحاسب. قال: قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل بها الأغنياء، يعني جعل القرآن بضاعة أو سلعة، لماذا؟ حتى يحصل بالقرآن ملذات الدنيا وما في الدنيا من المفاتن والشهوات، يتأكل الأموال من الأغنياء، يتكسب الأموال من الأغنياء حتى يوقروه ويقول: هذا الشيخ الفلاني، وهذا الحافظ الفلاني، وهذا يعني صاحب القرآن وغير ذلك، فهو يعني يقصد بحفظه أن يتخذ القرآن بضاعة يتأكل بها الأغنياء ويستقضي به الحوائج، وهذه طامة كبرى، يعني يطلب قضاء حوائجه ومصالحه بالقرآن. يعني إذا عرضت له حاجة أو أراد شيئا فيقول للناس أنا فلان حافظ القرآن أو متقن يعني مجود القرآن أو صاحب الصوت أو كذا أو كذا، فيحصل حاجته من الناس بسبب ذلك، هو الذي يباهي أمام الناس حتى يقضي بكتاب الله الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، لا يهتم للفقراء، همه الدنيا وأبناء الدنيا، يطلب ما عندهم من الأموال ومن التعظيم ومن التبجيل ويتقرب إليهم، ويحقر الفقراء لأنه لا يملكون شيئا يطمع فيه عندهم، فيحتقرهم ولا يعظمهم ولا يهتم لشأنهم. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، هذا الحافظ الذي لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى إذا علم الغني صاحب المال فإنه يرفق به، لماذا؟ لأنه يطمع فيما عنده من الأموال وغير ذلك من أمور الدنيا. وإن علم الفقير زجره وعنفه، لا يهتم له لأنه ليس له عنده مصلحة منه، قال لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، يستخدم به الفقراء يعني يستعمل الفقراء في قضاء مصالحه وقضاء شؤونه، بحجة أنه حامل لكتاب الله أو أنه من أهل القرآن، يحتج بذلك حتى يستخدم هؤلاء الفقراء في قضاء حوائجه، إذا أراد شيئا أتى بفقير قال أنا حافظ القرآن الفلان بن فلان، اذهب واعمل لي كذا وأجلب لي كذا، ويتيه به على الأغنياء يعني بالقرآن، يتعالى به على الأغنياء، لماذا؟ حتى ينال بهذا القرآن ما عندهم من الدنيا. نعم.
إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها.
نعم، إن كان حسن الصوت، إن كان صوته حسنا فإنه يحب أن يقرأ للملوك، لا يقرأ لغير الملوك، لأنه يريد أن يستفيد منهم، إما أن يقربوه أو يعطوه مالا فيستفيد منهم، ويصلي بهم أيضا. لماذا يصلي بهم؟ يصلي بهم طمعا في دنياهم ليس لله، فلا يصلي بغيرهم، لا يريد أن يصلي بغيرهم، يريد فقط أن يصلي بالملوك، لأنه يريد أن يستفيد منهم، يطمع فيما عندهم من أمور الدنيا. وإن سأله الفقراء الصلاة بهم، يعني أراد الفقراء طلبوا منه أن يصلي بهم، ثقل ذلك عليه، لأنه لا مصلحة منهم حتى يصلي بهم لقلة الدنيا في أيديهم، هذا هو السبب وهذه هي العلة، لا يملكون مالا ولا يملكون جاها ومنصبا حتى يستفيد منهم فيصلي بهم، إنما طلبه للدنيا حيث كانت ربض عندها، يعني متى وجد مصالح الدنيا جلس عندها ولازمها، هي المطلوبة بالنسبة له، هذا معنى ربض عندها، ربض يعني جلس ولازم ورابط، فهمه الدنيا لا يريد الآخرة. نعم.
يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظه كحفظه، ومن علم أنه يحفظه كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره.
نعم.
ليس للخشوع في قلبه موضع ليس للخشوع في قلبه موضع كثير الضحك والخوض فيما لا يعني، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشى عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها، له يغضب ويرضى.
نعم، يفخر على الناس بالقرآن، يعني يتعالى عليهم كأنه لم يحفظ القرآن إلا هو، يحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات. لا شك أن الذي يحفظ القرآن بالقراءات أفضل من الذي لا يحفظه بالقراءات، يعني بقراءة واحدة، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. لكن لا بد أن تكون نيته صادقة صالحة، فهذا الذي لا يعمل للآخرة بل يعمل للدنيا يحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات، يفاخر، وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، وهذا الافتخار والتطاول على الناس لا شك أنه مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء عند مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا الذي يفخر على الناس بقراءاته وبمعرفته للقراءات ويرائي الناس ويسمع ويريد أن يكون أن يبين لهم أنه أعلى منهم، لا شك أن هذا من أمور الدنيا التي تحبط الأعمال وهي ليست لله سبحانه وتعالى. قال: وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، ألا يقرأ بها، يعني لا يجوز أن يقرأ بتلك الغرائب لأنها قراءات شاذة، كما هو معلوم هناك قراءات شاذة ليست من القراءات العشر أو السبع، فيقرأ بها لماذا؟ يرائي الناس أو يتعالى على الناس أو يفاخر، يعني انظروا إلي كيف أقرأ، أنتم لا تعرفون هذه القراءات، فنيته فاسدة. فتراه تائها متكبرا، يعني عنده علو وتكبر على الناس وإعجاب بالنفس، وعنده تيه وعدم تواضع، مع أن حامل القرآن يجب عليه أن يكون متواضعا للناس، لا يحمل في قلبه كبرا ولا يعني يتكبر على أحد، كثير الكلام بغير تمييز، هذه أيضا من صفاته، يحب أن يكثر من الكلام، لماذا؟ حتى يشار إليه بالبنان، حتى يقال أنه عالم، حتى يقال أنه فقيه، حتى يقال أنه صاحب علم، حتى يقال أنه متفوه، لكن كلامه صادر عن يعني عن جهل، ليس له مصادر ولا تحقيق ولا نحو ذلك. كثير الكلام بغير تمييز، يعني بغير تحقيق وذكر للمصادر، وبعضه غير صحيح. يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، إذا رأى إنسانا لم يحفظ كما هو حفظ يعيبه أو يعيبه، يذكره عند الناس أن فلان لم يحفظ أو كذا، يجعل ذلك عيبا. ومن علم أنه يحفظه، يعني أنه يحفظ القرآن كحفظه، طلب عيبه، يعني ما يسلم منها أحد. إذا كان الإنسان أقل منه في الحفظ عابه بسبب ضعف حفظه، إذا كان مساويا له في الحفظ أو أعلى منه بحث له عيبا آخر أو طلب له عيبا آخر حتى يقلل من شأنه ومن مكانته وينتقص من قدره. فهذا من صفاته والعياذ بالله. متكبرا في جلسته، لا يتواضع حتى في جلسته، تراه متكبرا. متعاظما في تعليمه لغيره، يرى أنه أفضل من غيره فيتعاظم على الناس الذين يدرسون عنده ويعلمهم. ليس للخشوع في قلبه موضع والعياذ بالله. الخشوع ثمرة التدبر، كلما زاد الإنسان عناية بكلام الله وبكتاب الله علما وفهما، لا شك أن قلبه يزداد خشوعا. فهذا ليس عنده عناية بالتدبر أصلا، فلا شك أنه لا يتولد لديه خشوع. المهم عنده ضبط حروف القرآن، أما المعاني والدلالات والمفاهيم والأحكام فلا يعتني بها. لذلك لا تجد الخشوع يعني له مكانة في قلبه، لا يتأثر أصلا بسماع القرآن ولا بتلاوة القرآن والعياذ بالله. فليس عنده خشوع في قلبه. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، وهذا أصلا من علامة جهله، لأن كثرة الضحك تميت القلب، وكذلك الخوض فيما لا يعنيه، هذا يدل على عدم سلامة القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتحدث فيما لا يعنينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالخوض فيما لا يعنيك هذا من سوء إسلامك ومن جهلك ومن فساد قلبك. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، يعني أنه إذا جاء أحد يعني يأخذ عنه القرآن أو يعني يسمع عنده، وكان في يعني هذا المجلس أو هذا المكان بعض الناس الذين يكثرون المزح والضحك، فإنه يترك هذا الذي يقرأ عليه القرآن ويتجه إلى هؤلاء الذين يضحكون ويمزحون ويميل إليهم أكثر من ميله إلى مجالسة من جاءه ليأخذ عنه القرآن، لأن قلبه غير سليم، يحب الدنيا، يحب الضحك، يحب المزح، فهذا لم ينتفع بالقرآن. قال: هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يعني أنه يستمع إلى هؤلاء الذين يمازحونه ويسلونه وينبسطون له ويعطيهم من يعني وقته ومن كلامه وحديثه، أما الذي جاءه ليتعلم منه ويأخذ القرآن منه فإنه لا يعطيه وقتا كافيا ولا يلتفت إليه. يري أنه لما يستمع حافظ، يعني يبين لهذا الذي يعني جاءه ليقرأ عليه، يبين له أنه حافظ وضابط لما يقرأه هذا الطالب، وهذا فيه افتخار وفخر وعجب بالنفس وتكبر وعدم تواضع، فهو لا يرى أحدا مثله في إتقان القرآن وفي ضبط القرآن. فهو إلى استماع كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، وهذا يعني واضح أنه لا يتأثر بكلام الله. فإذا كان لا يتدبر ولا يخشع ولا يمتثل الأوامر ولا ينتهي عن النواهي، فلا شك أنه استماعه لكلام الناس أشهى عنده من الاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. قال: لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك. يعني أن الله عز وجل ندب عباده ورغبهم في تدبر القرآن. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا أعرض عن هذا التدبر، فلم يكن عنده خشوع في قلبه ولا تأثر، فكان بعيدا عن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يخشع ولا يبكي ولا يحزن ولا يتفكر، فهو بعيد عن ذلك، راغب في الدنيا، هذه حقيقة. وهذا هو المقصد الأول له، أنه يرغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى، يغضب للدنيا ويرضى للدنيا. إذا فاته شيء من أمور الدنيا غضب، وإذا حصل شيئا من أمور الدنيا رضي، لكن لا يغضب إذا فاته شيء من أمور الآخرة، ولا يرضى إذا حصل له شيء من أمور الآخرة. نعم.
إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعما لله ولا يغضب على نفسه لله.
نعم. إن قصر رجل في حقه، إذا كان هناك رجل وقصر في حق هذا الذي حمل القرآن، فإنه يقول له: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، يعني لماذا تقصر في حقي وأنا من أهل القرآن؟ أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم. فهو يستعمل القرآن لتحصيل منافع الدنيا وليحاج به الناس. قال: وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يعني ماذا تقصر في حقي؟ أنا من أهل القرآن، أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، أهل القرآن تقضى حوائجهم، فلا تقصر في حقي، اقضي حاجتي. قال: يستقضي من الناس حق نفسه، يعني يأخذ حقه من الناس ويحتج بأنه حافظ ومتقن لكتاب الله، فيطلب منهم أن يقضوا حوائجه ويعطونه حقوقه المزعومة، يبين لهم منزلته ومكانته وأنه من أهل القرآن وأنه حافظ لكتاب الله، فمثله تقضى حوائجه. ولا يجوز لحد أن يفرط في حقه أو يقصر في قضاء حاجته، وهذا بزعمه. ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، أعوذ بالله، أعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى. فهذا بنيته الفاسدة لا يهتم بحقوق الله، لكنه يعظم حقوقه أمام الناس فيطلبها من الناس، يطلب من الناس أن يقضوا حقوقه، ولا يطلب من نفسه أن تقوم أو تقضي حقوق الله سبحانه وتعالى التي أوجبها عليه. وهذا والله من الحرمان، هذا من الحرمان، ومما يخشى أن يكون القرآن حجة عليه. قال: يغضب على غيره، يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله. وهذه مثل الجملة السابقة، يعني أنه يغضب على غيره لأنه قصر في حفظ القرآن، لكن هو لا يغضب على نفسه إذا فرطت نفسه في حقوق الله سبحانه وتعالى، فكل همه الدنيا، لا يهتم للآخرة ولا يبالي لها ولا يهتم للقاء الله سبحانه وتعالى، همه الدنيا ومفاتن الدنيا وزينة الدنيا. نعم.
ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته.
نعم، لا يبالي من أين اكتسب المال، هل من حلال أو من حرام، لا يبالي، لا يهتم، المهم أنه يكتسب هذا المال سواء من حلال أو من حرام، لا يبالي بمصدر هذا المال الذي حصله واكتسبه. لماذا؟ لضعف دينه، لضعف الوازع الديني في قلبه، لجهله، لقلة علمه وفقهه، لعدم معرفته بالله سبحانه وتعالى، لم يعظم الله جل وعلا في قلبه، لم يتدبر كلامه، كلام الله سبحانه وتعالى، لم يخشع قلبه لآيات كتاب الله ولم يتعظ، فلذلك لا يبالي من أين اكتسب هذا المال، من حرام أو من حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، يعظم الدنيا، همه الدنيا فقط، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذ حزن على فوته. إذا فاته شيء من الدنيا، مال، منصب، جاه، رفعة، فإنه يحزن على فواته، لكن لا يحزن إذا فاته شيء من أمور الآخرة. نعم.
لا يتأدب بأدب القرآن ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به.
نعم، هذا أيضا من أخلاقه الفاسدة، أنه لا يتأدب بأدب القرآن، فلو أنه تأدب بأداب القرآن وتخلق بأخلاق القرآن لكان من حملة القرآن الذين حملوا القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يتأدب بأدب القرآن، فلا تجد عليه آداب وأخلاق القرآن، لا تنعكس أخلاق القرآن وآداب القرآن عليه، تركيزه وهمه كيف يحفظ الحروف فقط، وكيف يكون يعني يعرف أن يقرأ القرآن بالقراءات، كيف يجود القرآن، كيف يحبر القرآن، همه الدنيا، لكن لا يهتم للأوامر والنواهي، يريد الثناء والمدح عند الناس فقط، هذا هو مقصده، هذا هو يعني نيته، أو هذه نيته، يريد أن يقال فلان بن فلان عنده القراءات العشر، فلان بن فلان من أكثر الناس حفظا وتجويدا وتحبيرا وغير ذلك من الأمور التي ليست لله سبحانه وتعالى. ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، إذا 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 مرت آية فيها وعيد لا يعني يخاف ولا يزجر نفسه ولا يحاسب نفسه ولا يقف مع نفسه وقف التأمل ومحاسبة حتى عند الوعد، لا يعني يفرح يقول هل أنا من الناس الذي تنطبق عليهم هذه الآية حتى أنال هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى أم لا. لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، لا يعني يتأثر بآيات كتاب الله، لأنه لم يتدبر أصلا الآيات حتى يعني يكون همه الوقوف على ما جاء فيها من الأوامر والنواهي، بل هو غافل عن ذلك ولاهن عنه. همته حفظ الحروف، وهذا كما بينا ومر بنا، لا يهتم إلا بإقامة الحروف، تركيزه على حفظ الحروف فقط. إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لأنه يعني يحزن إذا قرأ والناس يستمعون إليه إما في صلاة أو في خارج الصلاة وأخطأ في حرف وصحح له أحدهم، فإنه يتضايق ويسبب له انزعاجا ويتألم ألما عظيما، لأن هذا يرى أن هذا مما ينقص منزلته عند الناس، لكن لا يتألم لما يقع فيه من الأخطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا ضيع الواجبات وارتكب المحرمات فإنه لا يسوءه ذلك ولا يتألم له، لأن قلبه ليس متعلق بمرضات الله، بل هو متعلق بالناس، كيف ينال العظمة والرفعة عند الناس والثناء. لا يريد أن ينتقص يعني أمر يجعل قيمته تنقص عند الناس أو يجعل قدره يقل عند الناس، فإذا أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه، غير مكترث بذلك، لا يهتم فيما بينه وبين الله، يعني فعل واجبا أم لم يفعله، ترك منهيا أم لم يتركه، فلا يكترث لذلك ولا يهتم به. نعم.
أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يؤاخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذا سمع الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم.
نعم، أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لأنه لا يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يعقل الآيات، هو همه فقط الدنيا، همه الرفعة في الدنيا، همه الثناء، همه المدح، همه أن يكون يعني أكثر من غيره في إتقان القرآن. فأخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، ليس عندهم علم، تجده غضوبا، تجده كذوبا، تجده يعني ممن يخلف الوعد ونحو ذلك من الأخلاق، أخلاق الجهال الذين ليس لديهم علم. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، لا يقف عند حدود القرآن، لا يهتم لأوامر القرآن، إذ سمع الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقرأ هذه الآية لكن لا يهتم ولا يبالي بها. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه، لكنه لم يفقه هذه الآية لأنه لا يهتم بذلك. فلو فقه هذه الآية لا تعلم العلم حتى يأتي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وما وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. يعني أهم ما يهتم به أو يعتني به أن يقيم حروف القرآن فقط، لكن لا يهتم بالمعاني والدلالات وما تشير إليه الآيات. ولذلك المسلم حامل القرآن الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون غايته ويكون مقصده من قراءة القرآن والاعتناء بقراءة القرآن أن يعرف ما أمره الله عز وجل به في كتابه فيمتثل تلك الأوامر، وأن يعرف ما نهاه الله عز وجل عنه فيجتنب هذه النواهي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني الواجبات الدينية التي فرضها الله عز وجل على عباده، صلاة صلوات الخمس والصيام وأداء الزكاة لمن ملك نصابا وحال عليه الحول، والحج مرة واحدة في العمر والعمرة مرة واحدة في العمر وغير ذلك من الواجبات. وأيضا يعرف الكبائر وما حرم الله عز وجل، فيلزم نفسه بفعل الواجبات والفرائض، ويلزم نفسه باجتناب الكبائر والمحرمات، لكنه قليل العناية بهذا الجانب، لا يهتم بالواجبات وفعلها ومعرفتها، ولا يهتم بالمحرمات ومعرفتها، يفعل الأفعال يعني بدون تدبر وتعقل، إن وقع في حرام لا يكترث لذلك ولا يهتم بذلك، وهذا من جهله وقلة فقهه وقلة علمه وقلة نظره وقلة إيمانه. قال: قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. هذا هو همه، يهتم بما عند الناس، يهتم بأمور الدنيا، الثناء، المدح، ينشغل بذلك، يعني يجعل أوقاته كلها في كيف يكون متقنا لقراءة القرآن حتى يثنون عليه الناس ويمدحونه، لكن لا يبالي بأمور الآخرة، لا يبالي بالأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يريد ما عند أهل الدنيا حتى يكرموه بذلك. قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندب الله تعالى إليه ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. المسلم مطلوب منه أن يعرف الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فيجب على المسلم أن يميز بين الحلال والحرام حتى يأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. لكن الذي يقرأ القرآن للدنيا وليس للآخرة فهو حري يعني لا يهتم ولا يحرص على تعلم الحلال والحرام ومعرفة ذلك من خلال آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. هو همه الدنيا، إذا فاته شيء من أمور الدنيا من المال وغير ذلك فإنه يحزن، لكن إذا فاته شيء من أمور الآخرة لا يكترث ولا يبالي بذلك ولا يهتم، همه الدنيا فقط. نعم، لا يرغب في معرفة
لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته القرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين.
نعم، لا يرغب في معرفة علم النعم، يعني لا يستحضر نعمة الله عليه، فلا يفكر في النعم التي أنعم الله بها عليه. والله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو لا يبالي بأن يعرف ما هي النعم التي أنعم الله بها عليه، ولا يشكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، مع أن شكر النعم أو شكر المنعم سبحانه وتعالى سبب لدوام هذه النعم وزيادتها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومع ذلك لا يبالي بأن يشكر الله سبحانه وتعالى وهو المنعم جل في علاه. تلاوته القرآن تدل على كبر في نفسه، إذا تلا القرآن أو قرأ القرآن لا يخشع ولا يتدبر، لا يظهر عليه علامات الخشوع والتدبر، لكن يظهر عليه الكبر، يظهر عليه العجب وعدم التواضع والرياء والسمعة وغير ذلك من الأمور التي تحبط العمل والعياذ بالله. وتزين عند السامعين منه، يعني يتلو القرآن حتى يعني يكون صوته حسنا، فيتزين بذلك عند من يسمعه أو يسمع تلاوته. هذا هو همه، وهذا التزين عند استماع الناس له هذا هو الذي يجلب له التعالي والكبر والعجب والعياذ بالله. هذا هو السبب. ليس له خشوع كما بينا، ليس عنده خشوع لأنه لا يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ولا يقف عند حدوده، فيظهر على جوارحه. ليس له خشوع فيظهر على جوارحه، يعني لا تجده خاشعا متخشعا. إذا درس القرآن، يعني علم غيره القرآن، أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم. يعني همته إذا درس أحدا كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه الدراسة أن ينتهي من الدرس، هذا هو همه. متى يقطع؟ يعني متى ينتهي من تعليم هذا الإنسان القرآن، متى ينتهي ويختم القراءة ويقطعها؟ يعني لا 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 ليس همه متى يفهم هذا الإنسان الذي جاءه يتعلم منه، فقط متى ينتهي، لأنه بعيد عن التدبر، بعيد عن التعقل، بعيد عن الخشوع والتأمل لمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، لأنه لم يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يعتني بالأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه، ولا يستمع إليها ولا ينتفع بها. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والله عز وجل يقول: ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل. فبين الله عز وجل أن الذي يعني يتفكر في الأمثال التي يضربها الله عز وجل هم العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فلذلك ينبغي على من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتدبر كلام الله، أن يقف، أن يتأمل، أن يتفكر، أن يتدبر الأمثال المضروبة التي ضربها الله عز وجل وبينها في كتابه حتى يعقل مراد الله عز وجل من هذه الأمثال ومن ضرب هذه الأمثال. فضرب الأمثال في كتاب الله مقام عظيم جدا، يعني ينبغي لمن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويعتني بكلام الله جل وعلا أن يجتهد في معرفة هذه الأمثال ومعرفة معانيها حتى يعرف مقاصد الله عز وجل من ضربها، فيعقل هذه الأمثال عن الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يقف عند الوعد والوعيد، وهذا مر بنا أنه يعني لا يهتم بوعد الله سبحانه وتعالى بآيات الوعد التي فيها الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وآيات الوعيد التي فيها العذاب والعقوبة لمن عصى الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كما هو معلوم قائم على الوعد والوعيد وعلى الترغيب والترهيب. فمن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وتعقل آياته فلا شك أنه يتحرك قلبه خوفا إذا مر بآيات الوعيد أو قرأ آيات الوعيد، وإذا مر بآيات الوعد فإنه يسأل الله عز وجل من فضله ويسأل الله رحمته، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يعني يثمر الإيمان في قلب العبد، أن يتفكر أو يتأمل آيات الوعد والوعيد في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي لمن يقرأ كتاب الله، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين، نسأل الله العافية. يعني يهتم للمخلوقين أن يكونوا راضين عنه ولا يبالي بسخط رب العالمين، يقع في الذنوب المعاصي ولا يبالي أن الله عز وجل سيغضب منه، لا يهتم بذلك، لأن همه طلب رضا المخلوقين فقط، همته متجهة إلى رضا المخلوقين، لا يبالي بسخط رب العالمين عليه. وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة، أن تكون همة الإنسان أن ينال رضا المخلوقين فقط ولا يهتم لرضا رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه مصيبة، مصيبة عظيمة وفيها خسارة، خسارة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم قد فتنه حسن ثناء من جهله، قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه.
نعم، أكمل الجملة الأخيرة. إن كان ممن يقرئ
غضب على من قرأ صلى الله عليه وسلم. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره.
نعم، يعني يحب أن يعرف بكثرة الدرس، يعني لأن همه ماذا؟ همه الثناء، همه الشهرة، همه المدح، مدح الناس له، فلذلك يحب أن يعرفه الناس بكثرة دروسه، لأن يريد المدح، يريد أن يقال والله فلان كثير تعليم الناس القرآن وغير ذلك، فهمه الدنيا، همه المدح والثناء والعياذ بالله. وهذا مما يحبط العمل ولا شك، لأنه ليس فيه إخلاص بل هو شرك أصغر، وهو الرياء والسمعة. ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، يعني همه الناس وهمه يعني مدح الناس وثناء الناس، فيختم القرآن لهم حتى يعني يقال لهم يعني يثنون عليه ويمدحونه فينال الحظوة عند الناس، لا يهتم للثواب والأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى. قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح بمدح الباطل، يعني يفرح بالباطل ويغتر ويعجب بمدح الجهل له، فلا يعمل يعني لأجل الله سبحانه وتعالى، بل يعمل لأجل أن يمدح، لأجل أن يمدح. لكن الواجب على من قرأ القرآن، الواجب على المسلم أن يقرأ القرآن وأن يخلص ذلك لله، لا يعمل لأجل أن يمدح ولا يثنى عليه ولا لأجل أن يذم، يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا هو الإخلاص، أن يستوي عند العبد المدح وكذلك الذم أو القدح من الناس، لأنه لم يعمل لأجل الناس، إنما يعمل لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى، بعكس من يريد الدنيا بقراءة القرآن، فإنه يهتم لمدح الناس ويعني سخط الناس ورضا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. العبد المسلم مأمور بأن يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى وحده، حتى لو كان الناس كلهم قد سخطوا عليه، لا يهتم بذلك، المهم أن الله عز وجل يرضى عنه، يفعل الأفعال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. قال: وأعماله أعمال أهل الجهل يتبع هواه فيما تحب نفسه، يعني العمل الذي يقوم به حسب ما تهواه نفسه وتريده، لا يهتم لرضا الله سبحانه وتعالى، المهم نفسه ماذا تريد، حتى لو كان هذا الأمر الذي تريده نفسه وتهواه مما حرمه الله عز وجل، لا يهتم بذلك. والله عز وجل بين لنا أن النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالنفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك، فاحذر منها. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل من الذي يتبع هواه في غير هدى الله سبحانه وتعالى. فهذا يتبع هواه فيما تحب نفسه، ولا يبالي هل هذا يسخط الله عز وجل أم لا. غير متصفح لما زجره القرآن عنه، يعني لا يهتم ما في القرآن من الزواجر ومن الوعد والوعيد كما مر بنا، لا يتدبر هذه الآيات، آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والزواجر والمواعظ، لا يتدبرها، فلا يعني لا يخشع بسبب ذلك، ولا يصلح قلبه ولا يستقيم حاله، فتجد قلبه مليء بالكبر والعياذ بالله، مليء بالفساد والحسد والغل والعجب والكبر وغير ذلك من أمراض القلوب والعياذ بالله. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره، إذا كان هو ممن يعني يقرئ غيره القرآن، يقرئ غيره القرآن، فإنه يغضب على من يتعلم القرآن من غيره ممن يقرئون الناس، وهذا من حسده في قلبه، يريد كل الناس تقرأ عنده. لكن لو رأى إنسانا يقرأ عند غيره فإنه يغضب عليه، وهذا يعني يدل على الخلل في نيته والفساد في مقصده والحسد في قلبه والعياذ بالله. نعم.
إن ذكر ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم، ويرفع نفسه يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخطه الكريم.
أكمل. نعم.
وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين، وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا.
نعم. إذا ذكر عنده أحد، أو إذا ذكر عنده رجل أو أي إنسان من أهل القرآن ومن أهل الخير والصلاح، فإنه يكره أن يثنى على هذا الرجل، وهذا يدل على فساد قلبه، لا يريد الثناء إلا له فقط، لا يحب أن يذكر فلان عنده بالثناء والخير والصلاح، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك. هذا على العكس، إذا ذكر أحد عنده ممن يقرئ الناس القرآن بالسوء، يعني لا يمدح ولا، فإنه يفرح بذلك. هذا أيضا يدل على فساد قلبه، وأن قلبه قد امتلأ حقدا وحسدا وبغضا والعياذ بالله. لا يريد أن يكون أحد أعلى منه، لا يريد العلو والثناء إلا له فقط، لا يريد الثناء والعلو والرفع لغيره، لا يريد الثناء والمدح لغيره، بل يريد له فقط، لا يريد لغيره هذا التميز وهذا الثناء والعلو. يسخر بمن دونه، يعني يسخر بالذي أقل منه في العلم والحفظ، ويستنقصه ويحط من مكانته ومنزلته، ويهمز من فوقه. إذا رأى إنسانا قد يعني تفوق عليه أو ارتفع عنه، فإنه يعيبه ويهمزه ويتكلم في غيبته أمام الناس ويسخر منه ويقلل من شأنه، فهذه من صفاته. يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم، ويرفع نفسه، يهتم بنفسه فقط، يبحث عن عيوب الآخرين ينشرها بين الناس حتى يقلل من منزلتهم ومكانتهم، ويهتم بمكانته، أن يرفع مكانته أمام الناس، هذا هو همه، يتتبع عيوب الآخرين لكن لا ينظر إلى عيوبه، لا ينظر إلى عيوبه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب، يفرح إذا رأى غيره قد أخطأ، وهو يريد أن يكون دائما في على صواب، لا يريد أن يخطئ، يحزن إذا أخطأ هو حتى لا ينقص قدره أمام الناس، لكنه يفرح أن يرى غيره قد أخطأ، ويتمنى، ليس يفرح فقط، يتمنى يعني يرجو ذلك، بل قد يسعى، وهذا لا شك أنه من قلة الوازع الديني ومن فساد القلب ومن الجهل وقلة العقل وقلة الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كله بسبب عدم التدبر. قالوا من كانت هذه صفته، يعني إن كانت هذه صفاته وأخلاقه، فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. لا شك، لأنه لم يقرأ القرآن ولم يحفظ القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، بل يريد الدنيا، يريد الرياسة، يريد الثناء، يريد مطامع الدنيا من الأموال وغير ذلك، والتقرب إلى الملوك. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، يعني يظهر أمام الناس أنه من الصالحين، والله عز وجل يعلم نيته، فهو يتظاهر أمام الناس أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل القرآن بسبب أنه حفظ كلام الله وأنه يرتل وقد ضبط آيات كتاب الله وضبط القراءة، لكنه في باطنه قد ضيع حدود كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يأتي بما أمر الله ولا ينتهي عما حرم الله، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، يعني في باطنه في قلبه يضيع ما أمره الله عز وجل به من الواجبات، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، يعني لا يبالي بما حرم الله سبحانه وتعالى، فتجده يرتكب المحرمات ويفرط في بعض الواجبات ولا يهتم لذلك، كل ذلك بسبب ماذا؟ بحب الرياسة والميل إلى الدنيا، قد طغت الدنيا عليه، همه الدنيا وهمه الرياسة والعلو والارتفاع على الناس، فحب الرياسة والميل إلى الدنيا من أعظم الأمور التي تفسد الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالإنسان إذا كان همه العلو والارتفاع عن الناس لا يهتم لأمور الآخرة ولا التقرب إلى الله ولا مرضاة الله ولا حصول النعيم يوم القيامة، همه الدنيا، همه أن يطمع في ملذات الدنيا، أن يتقرب إلى الملوك، أن يعني أن يعتلي على الناس، فهذه من أهم وأعظم الأمور التي تفسد الإنسان وتخل بعمله، ولا شك في ذلك. نعم. قد فتنه العجب.
قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد أبناء الدنيا وملوكها فسأله أن يختم عليه سار إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه.
نعم، هذه من صفاته أيضا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن، يعني أنه امتلأ قلبه عجبا بسبب أنه حفظ القرآن، والعجب أن يرى الإنسان نفسه يغتر بما عنده من العلم أو من الحفظ أو من ما يعني أنعم الله به عليه، يغتر الإنسان بما عنده من النعم، يعجب. العجب أمره خطير، داء عظيم خطير. العجب قد يحبط العمل، فالإنسان يحذر من ذلك، لأنه يهلك الإنسان العجب. والإنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فلا تعجب بما أنعم الله به عليك من المال ومن الصحة ومن الجاه ومن العلم ومن الفقه وغير ذلك، بل الواجب عليك أن يعني أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن تعلم أن النعم كلها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إذا رأى الناس يثنون عليه ويشيرون إليه فإنه يعجب ويعني يفتخر ويفاخر ويتكبر على من هم دونه في ذلك. قال: إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، لأنه يطمع من ورائهم فيلتمس شيئا عندهم، عند أبناء الدنيا أبناء الملوك، ف يسارع إليهم إذا طلبوا منه شيئا حتى ينال ما عندهم من أمور الدنيا من المال والرفعة وغير ذلك. لأن همه الدنيا كما هو معلوم، فيسر بذلك. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل عليه ذلك. هذا هو العكس، لا يرجو شيئا عند الفقير، هذا الفقير المستور لا يرجو عنده شيء، لا يرجو شيئا عنده، فلذلك يثقل عليه هذا الطلب وهذا السؤال. نعم، يحفظ القرآن،
يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة.
نعم، أكملت.
وغيره مما يحفظ جزءا من القرآن، مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤوبه له، وإن كان لا يؤب
لا يؤبه وإن كان لا يؤبه له
نعم. ولا يشار إليه بالأصابع.
نعم، يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه فقط، همه حفظ القرآن وأن يتلوه بلسانه فقط، لكنه قد ضيع الكثير من أحكام هذا القرآن، لأن همه العناية بحفظ آيات كتاب الله، لا يهتم بالمعاني والدلالات. أخلاقه أخلاق الجهال، يعني لا تظهر عليه الأخلاق والآداب التي دعا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى، بل أخلاقه أخلاق الجهال المناقضة للأخلاق والآداب التي جاءت في كتاب الله. إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، يعني لا يعمل بما جاء في كتاب الله، لا يعمل بالآداب والأخلاق والسنن التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يهتم بهذه الآداب والسنن والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالأكل والشرب واللباس والمعاشرة والجماع وغيرها من الآداب القولية والفعلية التي جاءت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهتم بالسنن، بل قد يقع في شيء من البدع التي تخالف السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. هذا أيضا لأنه بسبب أنه لم يتأدب بآداب الكتاب والسنة، لم يتخلق بأخلاق الكتاب والسنة، لم يتدبر ويتأمل آيات الكتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقع في هذه الأمور. قال: وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه، يعني ملزم لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فهذا الذي حفظ القرآن وأتقنه تجده مفرطا في الواجبات مرتكبا للمحرمات، فأصبح القرآن حجة عليه لا حجة له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: والقرآن حجة لك وعليك. فليس له شأن عند الناس ولا له ثناء وذكر، فلا يؤبه يعني له ولا يشار إليه بالأصابع، مع أنه يعني يحفظ شيئا قليلا من القرآن، لكنه في الحقيقة خير من ذاك الذي يحفظ القرآن كاملا ولا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الحد. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.